قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد: باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، وقول الله تعالى: والذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. أخرجاه. ولهما في حديث عتبان: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن الشيخ رحمه الله لما بين في مستهل كتابه حقيقة التوحيد وبيان معناه، وأن التوحيد يقوم على ركنين: عبادة الله ونبذ الشرك، أتبع ذلك بهذا الباب الذي يبين به فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. وهذا من حسن الترتيب فعلا، فإنه بعد أن بين الحقيقة كان مناسبا أن يبين الأثر الذي يترتب على تحقيق التوحيد، فعقد هذا الباب. وكلمة باب في الأصل أن الباب في اللغة المدخل، الباب في اللغة المدخل، والمراد به عند العلماء اسم لجملة من العلم يكون تحته فصول ومسائل. فقد جرت عادة العلماء أن يجعلوا الإطار العام كتابا، ثم يجعلوا تحت الكتاب أبوابا، ثم تحت الباب فصولا، ثم تحت الفصول مسائل. ولا يقول أن قائل هذا من الابتداع، كلا، هذا من تقريب العلم لا بأس به، لأنه يسهل العلم ويقربه ويعين على حسن تصوره. فينبغي للإنسان أن يعرف المقاصد ويفرق بين الوسائل والمقاصد. فنبينا صلى الله عليه وسلم لم يقم يوما على المنبر ويقول: أيها الناس اعلموا أن أركان الصلاة 14 أو أقل أو أكثر، وأن واجباتها 9 أو 7 أو نحو ذلك، وأن سننها كذا. لا، هذه أمور استنبطها العلماء بالتتبع والاستقراء، ثم بوبوها ونظموها لكي يكون ذلك أسهل في التصور وأقرب إلى الإدراك. قال: باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. ما في هذه الترجمة تحتمل أمرين، إما أن تكون موصولة وإما أن تكون مصدرية. إذا قلنا موصولة يعني بمعنى الذي، فإذا اعتبرناها موصولة يكون تقدير الكلام: باب فضل التوحيد والذي يكفره من الذنوب، أو باب فضل التوحيد والذي يكفره من الذنوب. وإذا قلنا إنها مصدرية فتقدير الكلام هكذا: باب فضل التوحيد وتكفيره الذنوب. باب فضل التوحيد وتكفيره الذنوب. وكلا المعنيين يعني حسن، لكن الثاني أحسن، وهو أن يقال باب فضل التوحيد وتكفيره الذنوب. وما المقصود بقوله يكفر؟ الكفر هو التغطية والستر، ولهذا سمي الكافر كافرا. أتدرون لما كان الكافر كافرا؟ لأنه يغطي فطرته ويحجبها عن الحق، فلذلك سمي الكافر كافرا، لأنه يغطي فطرته ويحجبها عن سماع الحق ورؤية الحق واتباع الحق، فسمي لأجل ذلك كافرا. ويسمى الفلاحون كفارا لغة طبعا، لأنهم يغطون البذور بالتراب. ولا زال في بعض البلاد من يسمي المكان محل الزرع يسمونه كفر، كفر الشيخ، كفر كذا، كفر كذا، لأنه محل اتخذ للزراعة فيلقون فيها البذور ثم يغطونها بالتراب. طيب، إذن أراد الشيخ رحمه الله في هذا الباب أن يسوق جملة من النصوص المشوقة التي تدل على عظم فضل التوحيد وأثره في تكفير الذنوب، فلنستمع. قال الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ما معنى آمنوا؟ أي صدقوا بقلوبهم وانقادوا بجوارحهم، صدقوا بقلوبهم ونطقوا بألسنتهم وعملوا بجوارحهم، لأن حقيقة الإيمان حقيقة مركبة من قول وعمل، فليس الإيمان قولا فقط ولا عملا فقط، بل لا بد من انضمام القول والعمل. هذا هو معتقد أهل السنة والجماعة في الإيمان، فيقولون الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان. طيب، إذن الذين آمنوا ولم يلبسوا، ما معنى يلبسوا؟ أي يخلطوا، لأن اللبس معناه خلط الشيء بالشيء. ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. الظلم في اللغة هو الانتقاص، كما قال الله عز وجل في قصة صاحب الجنتين، قال: كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا، لم تظلم يعني لم تنقص. فالظلم في أصل اللغة معناه الانتقاص، النقص، لكنه هنا يراد به الشرك بالله كما فسره النبي صلى الله عليه وسلم فيما سيأتي. طيب، أين الخبر؟ أولئك المشار إليهم إلى المؤمنين، أولئك لهم الأمن. ما الأمن؟ يعني الطمأنينة والسكينة. أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. مهتدون يعني موفقون إلى الاهتداء، وهو إصابة الحق وسلوكه. هذه الآية أيها الإخوة الكرام لما نزلت شق ذلك على الصحابة، فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، وأينا لم يظلم نفسه؟ يعني إذا كان شرط الأمن والاهتداء ألا يقع الإنسان في الظلم، فمن منا لا يظلم نفسه؟ فصحح لهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: إنه ليس الذي تعنون، إنه وفي لفظ ليس الذي تقصدون، أو كما قال: ألم تسمعوا، بل قال: إنما هو الشرك، ألم تسمعوا إلى ما قال العبد الصالح: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فطمأنهم النبي صلى الله عليه وسلم، ذلك أنه تبادر إلى أذهانهم أن الأمن والاهتداء لا يحصل لمن وقع منه ظلم، فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن الظلم المقصود في هذه الآية هو الظلم المفسر في قول الله تعالى: إن الشرك لظلم عظيم. فالذي يقع في الشرك يحرم من الظلم، من الأمن والاهتداء، فاطمأنت نفوسه. وتحرير المقام في هذا الباب أو في هذا أو تحرير الكلام في هذا المقام أن نقول إن الظلم ثلاثة أنواع: الظلم العظيم وهو الشرك بالله، الظلم العظيم وهو الشرك بالله، إذ لا ظلم أعظم وأشنع من الشرك بالله عز وجل، إذ هو وضع العبادة في غير موضعها، صرف العبادة لغير الله، هذا هو أظلم الظلم. النوع الثاني من الظلم ظلم العباد بالتجني عليهم وأخذ حقوقهم وأموالهم والوقيعة فيهم ونحو ذلك، فهذا ظلم العباد. النوع الثالث ظلم النفس، بأن يظلم الإنسان نفسه بمعصية الله فيقع فيما حرم الله تعالى عليه ويعرض نفسه لعقوبة الله فيكون ظالما لنفسه. فدلت هذه الآية على أن من سلم من الظلم العظيم حصل له أصل الأمن وأصل الاهتداء. من سلم من الشرك وهو الظلم العظيم فقد حصل له أصل الأمن وأصل الاهتداء في الدنيا والآخرة. ومن سلم من الظلم العظيم ومن ظلم نفسه ومن ظلم الآخرين فإنه يحصل له الأمن التام والاهتداء التام. فمن سلم من الظلم مطلقا حصل له الأمن مطلقا والاهتداء مطلقا، ومن وقع منه نوع ظلم حصل له أو نقص من أمنه واهتدائه بقدر ما ظلم به نفسه. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله: فالمطلق للمطلق والحصة للحصة. كيف المطلق للمطلق والحصة للحصة؟ يعني من سلم من الظلم مطلقا، تخلص من الظلم العظيم ومن ظلم نفسه ومن ظلم العباد، فليبشر بالأمن التام والاهتداء التام. ومن سلم من الظلم العظيم الذي هو الشرك لكن وقع منه ظلم لنفسه بمعصية الله والوقوع في الكبائر، ووقع منه ظلم للعباد بالتعدي والعدوان عليهم، فإنه ينقص من أمنه ومن اهتدائه بقدر مظلمته، لكنه يكون قد حقق أصل الأمن وأصل الاهتداء. وبناء عليه فإن من وحد الله سبحانه وتعالى فلا بد أن ينال الجنة، لكن هذا لا يمنع من أن يطاله نوع عذاب بسبب وقوعه في الكبائر أو المظالم التي تقع للناس. وبهذا تلتئم الأدلة ولا تتعارض. إذن هذه الآية مناسبة جدا لهذا الباب، إذ أنها تدل على فضل توحيد الله. فمن سلم من الشرك ووحد الله عز وجل فإنه يحصل له الأمن والاهتداء. هذا وجه مناسبة الآية لهذا الباب، وهي تفيدنا فوائد عظيمة، أعظمها فضل التوحيد، فضل التوحيد وثمرته، إذ أن التوحيد هو الطريق إلى الأمن والاهتداء. وحسبك بهذين الوصفين في الدنيا والآخرة، ليس في الآخرة فقط، حتى في الدنيا، فإن من وحد الله عز وجل اجتمع همه وزالت الغشاوة عن عينيه والوقع عن أذنيه والأكنة عن قلبه وأبصر الأمور كما هي. ومن وقع منه ظلم بالشرك بالله عز وجل فإنه والعياذ بالله يفقد جميع وسائل الاستقبال، كما قال الله عز وجل: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. تعطلت جميع منافذ الاستقبال عندهم فلا يسمعون ولا يبصرون ولا يفقهون عياذا بالله. ومن سلم من هذه العظيمة لكن تلطخ بالذنوب والمعاصي وتلوث بالكبائر فإنه يصيبه رشاش من هذا الذنب، فيغشي على عينيه وعلى أذنيه وعلى قلبه، فلا يبلغ مبلغ المؤمن الرائق الإيمان الصافي العقيدة. أيضا مما نستفيد من هذه الآية أن الشرك سبب لحصول الضلال والخوف، لأنه إذا كان الإيمان سبب لحصول الأمن والاهتداء فضده الشرك سبب لحصول ماذا؟ الخوف المنافي للإيمان والضلال المنافي للاهتداء. ونستفيد من هذه الآية أيضا أن الشرك لا يغفره الله، أن الشرك لا يغفره الله، لأن شرط الآية ولم يلبسوا إيمانهم بظلم يعني بشرك. إذا من لبس إيمانه بشرك فلا ولا كرامة، فلا يغفر الله ذلك الشرك. ثم بعد ذلك ساق حديثا عظيما جليلا من أصول الدين، وهو حديث عبادة. وعبادة هو عبادة بن الصامت الخزرجي رضي الله عنه، كان أحد النقباء ليلة العقبة، كان أحد النقباء، وقد توفي رحمه الله ورضي عنه سنة 34 للهجرة، وقيل أنه توفي في خلافة معاوية، وتوفي عن 72 سنة. وكان ممن بعثه النبي صلى الله عليه وسلم بكتبه إلى ملوك الأرض، فأرسله إلى المقوقس عظيم القبط. يقول عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد، من أداة شرط أو اسم شرط، فانظر الشرط وانظر جزاءه، من شهد. وما معنى شهد؟ يعني أقر واعترف واعتقد بقلبه ونطق بلسانه. لابد من الأمرين، من اعتقاد القلب والنطق باللسان، كما قال الله عز وجل: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. فلا تكون الشهادة شهادة إلا مصحوبة بالعلم، إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، فالجملة حالية، لا بد من العلم بالقلب الموافق للتلفظ والنطق. من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الله أكبر، هذه أعظم شهادة في أعظم مشهود به، لا إله إلا الله. وقد تقدم معناها كثيرا، فمعنى لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله، هذا معنى لا إله إلا الله. وذلك أن كلمة إله معناها مألوه، كما نقول فراش أي مفروش، كتاب أي مكتوب، غراس أي مغروس. فإله على وزن مفعول، فعال على وزن مفعول لا على وزن فاعل، كما ادعى ذلك بعض المتكلمين، وقالوا المعنى الإله يعني الآله أي القادر على الاختراع، ففسروا الألوهية بالربوبية، فسروا الألوهية بالربوبية. ويا سبحان الله، كيف كان أبو جهل وقبيله من المشركين أعرف من هؤلاء بلا إله إلا الله؟ ذلك أن أبا جهل ومشرك العرب جميعا مقرين بربوبية الله وأنه الخالق الرازق المالك المدبر، وإنما كانوا ينازعون في ماذا؟ في ألوهية الله وعبادته، فهم على دراية بمعنى الإله، وأن معنى الإله أي المألوه، أي الذي تألهه القلوب محبة وتعظيما، الذي تألهه القلوب. ما معنى تألهه؟ أي تنجذب إليه القلوب محبة وتعظيما. هذا الانجذاب معشر طلبة العلم يجب أن يكون في القلب ليحقق الإنسان عبوديته لله. إذا وجدت في قلبك يعني نبضا وجاذبية إلى مولاك، حبا وخوفا ورجاء، فأنت موحد. وإذا فقد الإنسان هذه المعاني فقلبه ميت متيبس متخشب، يحتاج إلى يعني إسعاف، يحتاج إلى يعني أن يمد بمادة الإيمان ليحيا. من شهد أن لا إله إلا الله وحده، كلمة وحده تأكيد للإثبات، لا شريك له تأكيد للنفي. ذلك أن كلمة التوحيد لا إله إلا الله تضمنت نفيا وإثباتا، لا إله نفي، إلا الله إثبات، فكلمة وحده تأكيد للإثبات، وكلمة لا شريك له تأكيد للنفي. هذه الخصلة الأولى. وأن يعني وشهد أن على تقدير حذف العامل شهد، وأن محمدا عبده ورسوله، جمع له بين هذين الوصفين اللذين يقطعان الطريق على أهل الإفراط والتفريط. فقوله عبده يقطع الطريق على أهل الغلو والإفراط الذين رفعوا النبي صلى الله عليه وسلم فوق منزلته ووصفوه بما لا ينبغي إلا لله عز وجل. ولهذا قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد الله، فقولوا عبد الله ورسوله. فقولنا عبد الله هذا في الحقيقة إنزال للنبي صلى الله عليه وسلم للمنزلة التي أنزلها الله تعالى إياه. والحقيقة أن الوصف بالعبودية كرامة وشرف للموصوف بها، ولذا نجد أن ربنا سبحانه وبحمده وصف نبيه بالعبودية في أشرف أحواله، وصفه بالعبودية حال تنزل القرآن فقال تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، وصفه بالعبودية في أشرف ليلة مرت به وهي ليلة الإسراء والمعراج، سبحان الذي أسرى بعبده، وصفه بالعبودية في أشرف وظيفة يقوم بها بشر وهي الدعوة إلى الله عز وجل، وأنه لما قام عبد الله يدعوه، ونحو ذلك من المقامات الشريفة. إذن العبودية شرف للمتصف بها من العباد، ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا. وأما وصفه بالرسالة فإنه رد على أهل الجفاء الذين نالوا من نبينا صلى الله عليه وسلم ولم يقدروا قدره، فهو رسول من عند الله عز وجل، ويا لها من منقبة أن يصطفي الله تعالى هذا البشر هذا الآدمي ليكون مهبط وحيه ومستودعا لرسالاته. هذه منزلة عظيمة جدا، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، الله أعلم حيث يجعل رسالته. أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. إذن ينبغي دوما أن نصف النبي صلى الله عليه وسلم بهذين الوصفين، عبده ورسوله، وهذا أبلغ من أن نقول نبيه ورسوله، فلنقول عبده ورسوله. الثالثة، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. نعم، مما يميز هذا الحديث كونه متضمنا للرد على سائر ملل الكفر، فما تقدم من شهادة أن لا إله إلا الله رد على جميع أنواع الملاحدة الذين ينكرون الله عز وجل ويشركون في عبادته، وأن محمدا عبده ورسوله رد على جميع أهل الابتداع الذين يعني يدخلون في دين الله ما ليس منه ولا يرفعون رأسا باتباع محمد صلى الله عليه وسلم، وأن عيسى عبد الله ورسوله رد على اليهود والنصارى الذين ضلوا في عيسى، وذلك أن الناس انقسموا حيال عيسى بن مريم إلى ثلاث طوائف، فقوم غلوا فيه وهم النصارى ورأوا أنه الله أو ابن الله أو ثالث ثلاثة. هؤلاء غلاة النصارى أتباع بولس، فإنهم لما رأوا عيسى عليه السلام يحيي الموتى ويبرئ الأكمة والأبرص وينبئهم بما يأكلون وما يدخرون في بيوتهم، تسلل إليهم شياطين الإنس والجن وقالوا هذا دليل على أن فيه جزء لاهوتي وجزء ناسوتي، اللاهوتي نسبة إلى الألوهية، ناسوتي نسبة إلى الناس. والذي أدخل هذه البدعة الكفرية على النصارى هو بولس الذي يسميه النصارى الآن القديس بولس سانت بول، وهذا الرجل أفسد دين النصارى، وإلا فقد كان النصارى أتباع المسيح عليه السلام هم الحواريون. قال من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. لكن جاء هذا اليهودي الخبيث شاؤول الذي تسمى فيما بعد باسم بولس وتسلل بين النصارى وصار يعني يدخل من الفلسفة الإغريقية الهيلينية ما أفسد به دينهم، وصار النصارى يعتقدون بأن الأقانيم ثلاثة، أقنوم الأب وأقنوم الابن وأقنوم الروح القدس، ويقولون وحدة في تثليث وتثليث في وحدة. كيف يستقيم أن يكون إله واحد مكون من ثلاثة أجزاء؟ هذا لا تقبله العقول، لكنهم بالقوة يريدون أن يحملوا أتباعهم على هذه العقيدة الفاسدة. فمنهم من يقول المسيح هو الله، ولذلك يسمونه في أناجيلهم الرب يسوع المسيح. ولعلكم تستمعون أحيانا إلى بعض إذاعاتهم التنصيرية فتجدهم يقول ثم توجه الرب يسوع المسيح إلى الجليل وقال وفعل وإلى هكذا يخلعون عليه هذه الألقاب. ومنهم من يعبر فيقول إنه ثالث ثلاثة، الأب والابن وروح القدس إله واحد. ومنهم من يقول ابن الله. لهم في هذا خوض و يعني ضلال عظيم، ولهذا اقتتلوا فيما بينهم واختلفوا هل له طبيعة واحدة أم طبيعتان، وأريقت بسبب ذلك دماء. وجميع نصارى العالم الآن أيها الإخوة لم يبق منهم واحد، كلهم على اعتقاد التثليث. ذلك أنه لما اعتنق الإمبراطور الروماني قسطنطين النصرانية ووجد النصارى مختلفين في عقائدهم، دعا إلى مجمع في مدينة نيقية التركية، إذ كان الإمبراطورية الرومية كان مقرها القسطنطينية، فدعا إلى مجمع وحشد له جميع أساقفة النصارى بالآلاف، ودعاهم إلى أن يخرجوا برأي موحد. فكان هناك اتجاه يقال له أتباع أريوس، وهذا اتجاه توحيدي أقرب إلى التوحيد، واتجاه شركي وهم أتباع بولس. فكان يميل قسطنطين إلى أتباع بولس، فمكنهم وغلب رأيهم على رأي الموحدين، وجعل بيدهم الأمر وأمر بمصادرة كتب الموحدين وإحراقها وتتبعهم وقتلهم وإثنائهم. فصارت الكلمة لهؤلاء أتباع بولس، وصار جميع نصارى الأرض الموجودين الآن كلهم يعني يعتقدون ما صدر عن مجمع نيقية، صدر عن مجمع نيقية ما يسميه النصارى بالأمانة الكبرى، ويسميها ابن كثير رحمه الله الخيانة الحقيرة، إذ فيها النص على أن المسيح يعني هو الله أو ابن الله وغير ذلك من الباطل الذي يعني ظل النصارى عليه إلى يومنا هذا، فلم يبق في النصارى أحد من أهل التوحيد. إذن هذا الاستطراد في بيان الطائفة الأولى التي غلت في المسيح ورفعته فوق منزلته. على النقيض من هؤلاء اليهود، فإنهم كفروا بالمسيح عليه السلام، وهو قد بعث إليهم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. لكن اليهود عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة كذبوا وكفروا به، وزعموا أنه ابن زنا وسفاح، وأن أمه مريم العذراء الطاهرة البتول بغي، ووصموه بأشنع الألقاب، وكان يعاملهم بالرفق والتؤدة والموعظة، لكن طبعهم الذميم اللئيم حملهم على الكفر به، حتى إنهم سعوا به إلى الرومان الذين كانوا يحكمون بلاد فلسطين، سعوا إلى بيلاطس الذي هو الحاكم الروماني الذي يحكم بيت المقدس لكي يقتلوه ويسلبوه. ودلهم أحد المندسين في تلامذته المسمى يهوذا الإسخريوطي إلى الموضع الذي كان هو وحواريه مجتمعون فيه، كانوا مجتمعين فيه. فلما داهموا ذلك المكان رفع الله عيسى بن مريم من بينهم ورفعه إلى السماوات العلى، وألقى شبهه على هذا الخائن الدعي يهوذا الإسخريوطي، فأخذوه وجرجروه ويعني صلبوه على الخشبة، وظنوا أنهم قتلوا، وما قتلوه وما صلبوه، ولكن شبه لهم. فهؤلاء القوم والعياذ بالله النصارى على النقيض. أما الطائفة الثالثة فهم أهل الإيمان من الحواريين الكرام ومن سار على طريقتهم إلى أن جاء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهم الذين يعتقدون هذه العقيدة وأن عيسى عبد الله ورسوله. إذن كما نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله، كذلك عيسى عليه السلام عبد الله ورسوله، فهو بشر ليس فيه جزء إلهي كما زعم النصارى، مرسل من عند الله، إني رسول الله إليكم جميعا. يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك في الله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وأخبر الله تعالى إذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمت تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم. إذن عيسى عليه السلام قد جاء بالتوحيد لكن الذي شان دينه وملته هو هؤلاء المندسون من أتباع بولس حيث أفسدوا النصرانية فتوثنت النصرانية ولم تتنصر الوثنية الرومانية. إذن هذا معتقدنا أنه عبد الله ورسوله. طيب ما معنى كلمته؟ معنى كلمته يعني أن الله تعالى خلقه بكلمته، هذا معنى كلمته، لا أن عيسى هو نفسه الكلمة، لا، المقصود أنه مخلوق بالكلمة. قال ربنا عز وجل إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فعيسى ليس كن، ليس عيسى هو الكلمة ولكنه خلق بالكلمة. أفهمتم أيها الإخوة؟ لأن هذا الأمر هو الذي أشكل على النصارى، فظنوا أن عيسى هو الكلمة، ولهذا ماذا نجد في أناجيلهم مثل إنجيل متى؟ في البدء كانت الكلمة، لأنهم أصلا مختلفون في هذه القضية فيعتقدون أن عيسى هو الكلمة، فبالتالي هو جزء من الله تعالى الله عما يقولون. إذن معنى وكلمته أي أنه خلقه بكلمته، أي بكلمة كن، وكلمته ألقاها إلى مريم. مريم هي العذراء البتول الطاهرة سليلة بيت علم ودين وفضل وحسب، وتعلمون ماذا حكى الله تعالى من قصتها في سورة آل عمران وكيف أنه كفلها زكريا، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا، قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب، وكلمتها الملائكة إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين، وبشروها إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين فلله درها ما أعظم منزلتها. هذه مريم ألقاها إلى مريم. كيف ما معنى ألقاها إلى مريم؟ يعني أن الله تعالى أرسل جبريل عليه السلام بهذه الكلمة العلوية والنفخة القدسية إلى مريم، فنفخ فيها هذه النفخة المخلوقة وهذا الروح المخلوق فدخلت في فرجها واستقرت في رحمها، أو أنه نفخ في جيبها فدخل في فرجها كما يكون حال النساء، ثم تكون هذا الخلق في رحمها وحملت به. وظاهر الأمر والله أعلم أنها حملت به كما تحمل النساء، وفي بعض الإسرائيليات أنها حملت حملا سريعا خلاف حمل النساء، لكن ظاهر الحال أنها مر بها ما يمر بالنساء، ولهذا اشتد كربها وصارت تجد عناء وقالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، لما يعني صار يظهر يعني حملها ويكبر بطنها في القصة المعروفة. إذن هو كلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. ما معنى روح منه؟ يعني أن عيسى عليه السلام روح من الأرواح التي خلقها الله، فكلمة من، أرجو الانتباه هنا، ليست من تبعيضية ولكنها ابتدائية. من هنا ليست تبعيضية يعني منه يعني جزء من، حاشا وكلا، تعالى الله عن ذلك، ليس شيء منه سبحانه في أحد من خلقه ولا أحد من خلقه فيه سبحانه، هو العلي. إذن وروح منه أي المقصود أنه صدر من الله سبحانه وتعالى ابتداء، كقول الله عز وجل وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، فهل من في قوله وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه تدل على أن ما في السماوات وما في الأرض جزء منه؟ تعالى الله عن ذلك. وإنما منه يعني خلقه الله عز وجل، فمنه صدر ومنه يعني جعل بكلمته هذا. إذن لا حجة للنصارى، لكن النصارى لبس عليه. قال وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، ثم ذكر الخصلة الرابعة، قال والجنة حق والنار حق. الجنة والنار داران أعدهما الله عز وجل في اليوم الآخر. فالجنة هي الدار التي أعدها الله تعالى لعباده المؤمنين جزاء على إيمانهم وحسن أعمالهم، والنار هي الدار التي أعدها الله عقوبة للكافرين جزاء نفاقا على كفرهم وسوء أعمالهم. ومعتقد أهل السنة والجماعة أن الجنة والنار مخلوقتان باقيتان لا تفنيان. يعتقد أهل السنة والجماعة أن الجنة والنار الآن مخلوقتان، لأن الله تعالى يقول عن الجنة أعدت للمتقين، ويقول عن النار أعدت للكافرين. ولما صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين صلاة الكسوف تقدم مرة وتأخر أخرى، وحين سألوه عن ذلك قال ما رأيتك اليوم منظرا قط، أريت الجنة والنار دون الحائط، يعني هيئت وصورت له، فرأيت الجنة حتى هممت أن آخذ منها قطفا، وذلك حينما رأيتموني تقدمت، ولو أخذته لبقي الناس يأكلون منه ما بقيت الدنيا، وأريت النار يحطم بعضها بعضا، رأيت فيها عمرو بن لحي الخزاعي يجر فيها قصبة، ورأيت المرأة التي حبست هرة فلا هي تركتها ولا هي أطعمتها. رأى النبي صلى الله عليه وسلم هذا المنظر الشنيع، فذلك حين رأيتموني تأخرت، فهذا يدل على وجود الجنة والنار. إذن نعتقد أيها الكرام ويا أيتها الكريمات أن الجنة والنار مخلوقتان باقيتان وأنهما لا تفنيان، خلافا لمن زعم أنهما تفنيان من الجهمية وغيرهم، فهما لا تفنيان، لأن الله عز وجل أثبت الخلود لأهل كل من الدارين. طيب، إذن هذه جملة من العقائد والأصول العظيمة. من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. إذن هذا هو جواب الشرط وجزاؤه، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. إذن من اعتقد هذه العقائد الصحيحة ما جزاؤه؟ أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. ما معنى هذه الجملة على ما كان من العمل؟ للشراح في توجيهها قولا، قيل أن معنى أدخله الله الجنة على ما كان من العمل يعني أن مآله إلى الجنة لا بد أن يدخل الجنة، لا بد أن يدخل الجنة، إما دخولا أوليا أو دخولا في المآل. فمن اعتقد هذه العقائد الصحيحة الصائبة وسلم من الكبائر، فإن الله سبحانه وتعالى يدخله الجنة دخولا أوليا، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وإن كان قد تلطخ بالكبائر، فإن الله تعالى ربما عذبه بقدر ذنبه جراء ما اكتسب، لكن مآله إلى الجنة. هذا أحد التوجيهين لقولها أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، يعني مآله إلى الجنة قطعا بسبب حسنة التوحيد. التوجيه الثاني أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، أي أن منزلته في الجنة تكون بحسب عمله، وذلك أن المؤمنين يتفاوتون، فمنهم كما قال الله عز وجل ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. فقوله على ما كان من العمل، إن كان من السابقين بالخيرات فدرجته عليا، وإن كان من المقتصدين فدون ذلك، وإن كان من الظالمين لأنفسهم فدون ذلك. إذن هذان توجيهان لقوله أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، وكلا التوجيهين يدل على دخول الجنة. ولهذا كان هذا الحديث العظيم مناسبا للباب. ما وجه مناسبته للباب؟ فيه بيان فضل التوحيد وأنه سبب لدخول الجنة وتكفير السيئات. هذا مناسبة الباب للتوحيد، فيه بيان فضل التوحيد وأنه سبب لدخول الجنة وتكفير السيئات، فهو مطابق. ونستفيد منه يعني فضل التوحيد، يا له من فضل عظيم. يعني قبل أن تشتغل أيها العابد بمفردات العبادات وأحاد العبادات، اشتغل بتحقيق التوحيد في تحقيق التوحيد في قلبك. نستفيد أيضا سعة فضل الله، أن الله تعالى واسع الفضل واسع المغفرة، فهذه الاعتقادات الجليلة القيمة سبب لحصول هذا الفضل العظيم. كذلك أيضا نستفيد بيان واجب تجاه أنبياء الله، وهو أنهم أن نعتقد أنهم عباد الله ورسوله، كما قال عن محمد عبد الله ورسوله، وكما قال عن عيسى عبد الله ورسوله، فنسلم من الإفراط والتفريط. وأيضا نستفيد من هذا الحديث العظيم الرد على جميع أهل الملل الباطلة، الرد على جميع أهل الملل الباطلة. ففي هذا الحديث الرد على المشركين من قوله من شهد أن لا إله إلا الله، الرد على المبتدعة وأن محمد رسول الله، الرد على اليهود الذين طعنوا في عيسى بن مريم وأمه، الرد على النصارى الذين غلوا في عيسى بن مريم وأمه. طيب، وفيها أيضا الرد على الخوارج، هذه فائدة أيضا مهمة، الرد على الخوارج، لأن الخوارج يخلدون مرتكب الكبيرة في النار. فعند الخوارج أن من زنى، سرق، أكل الربا، غير ذلك من الكبائر ولم يتب، فإنه خالد مخلد في النار. وهذا الحديث شجن في حلوقهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عد هذه الشروط وقال أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، ففيه الرد على الخوارج.